وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه وقفة من المصنف رحمه الله في بيان حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وبيان أن أصل ذلك هو ملة إبراهيم. فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وقلنا إن الشيخ كثيرا ما يردف تنبيهاته، لأنه حينما قال اعلم، هذه تنبيه من الشيخ وطلب للعلم، بل إن الشيخ يؤكد على أن العلم لابد أن يكون مقرونا بالعمل، ولكنه أيضا يردفه بكلام لطيف وبما يجذب القلوب ويفتح الصدور ويهيئ النفوس، وهو الدعاء. ففيما سبق قال اعلم رحمك الله، وقال هنا اعلم أرشدك الله لطاعته. والإرشاد هو الدلالة، وأعظم ما يجتهد العبد فيما يسأل فيه ربه أن يرشده ويدله على طاعته سبحانه وتعالى، لأن الطاعة، طاعة الله عز وجل، هي غاية الخلق. فالله ما خلق الخلق إلا لطاعته، أي عبادته. فالشيخ يأتي بمثل هذه الأدعية الرقيقة، أولا لعل الله عز وجل أن يجيبها، وبخاصة إذا صدرت من قلب مخلص ومشفق وشفيق على الأمة وشفيق على الناس، ثم أيضا أنها دعاء في أعظم مطلوب، وهو الإرشاد والهداية والدلالة والتوفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى. فقال اعلم أرشدك الله لطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية ملة إبراهيم، هذه هي التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقتفائها واتباعها والاقتداء بها، في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وهي المعنية أيضا بقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والملة هي الديانة والطريقة، وأكثر ما تستعمل ملة الديانة. ولهذا حينما رغب النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في أن يختم الله لعمه أبي طالب في الخاتمة الحسنة، وحينما حضرته الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن لعله أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فحاول أن يقولها، ولكن عنده بعض صناديد قريش من رؤوس الكفر والضلال كأبي جهل، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالشاهد قوله ملة، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني كيف تعدل من ملة عبد المطلب إلى ما يدعوك إليه ابن أخيك؟ فكأنهم يظنون أن ما جاء به فهم يظنون أن ما كان عليه عبد المطلب خيرا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون أن ما جاء به محمد هو انحراف عن ملة الآباء والأجداد. فالشاهد قوله أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني دينه أو دينه وطريقته وما كان عليه الآباء والأجداد. فملة إبراهيم الشيخ يبينها هنا، لأن القرآن دل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم كما في الآية السابقة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، وكذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. وكذلك في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وكذلك في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فالشيخ يوضح هنا ما المقصود بملة إبراهيم، فقال اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله، أن تعبد الله هذا هو خبر أن، والحنيفية من الحنف، والحنف هو الميل، ولهذا الأحنف بن قيس سمي أحنف لأن في رجليه حنفا، يعني في ساقيه ميول مائلة، فالحنف الميل، وسميت ملة إبراهيم حنيفية لأنها مالت عن الشرك إلى التوحيد. قال اعلم أرشدك الله لطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن حقيقة ملة إبراهيم هو أمران، عبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعبادة سيأتي لها كلام طويل، لكن لا ما نتكلم هنا لأنها في نفس الموضوع. العبادة من التعبيد وهو التذليل، ولهذا يقال طريق معبد يعني مذلل ومسهل وممهد، بحيث إنه أزيلت عنه الشوائب وأزيلت عنه المعوقات وأزيلت عنه ما أزيل عنه ما يؤذي السائرين والسالكين، فهو معبد ممهد ومسهل وميسر بحيث يسهل فيه المسير وتبعد عنه المعوقات والمؤذيات. فالتعبد التذلل، والعبادة الذلة لله عز وجل، ولهذا لب العبادة أن تخضع لله عز وجل وأن تذل وأن تستسلم وأن تنقاد. إذن هذا أصلها في اللغة، فأنت تكون عبدا لله حينما تخضع له وتنقاد وتستسلم وتذل وتخضع توقن بمقام الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى، ولا تتقدم بين يدي الله أبدا في أي شيء تقدم عليه أو تتأخر عنه. إذن هذا هو معناها في أصلها في اللغة. أما في الاصطلاح فعندنا تعريفان سنقف عندهما بعض الوقوف، وكل تعريف له الجانب الذي يبين فيه نوعا من أو يوضح فيه جانب من جوانب مفهوم العبادة. التعريف الأول تعريف ابن عقيل الحنبلي، يقول: العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. والتعريف الثاني تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد عرف بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. التعريف الأول العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يبين جانبا كبيرا ومهما من العبادة، وهي أن العبادة مردها إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا أن المسلم أو من يريد أن يعبد الله لا يعبده باجتهاده، فالله عز وجل لا يعبد بالاجتهاد، والعبادة ليس طريقها الاختراع ولا الاكتشاف ولا أن تعبد الله عز وجل على هواك، لا، العبادة مصدرها الشرع، فليس للعقول مدخل ولا للاجتهادات مسرح ولا للاستحسانات ولا للأهواء. ولهذا قال ما أمر به شرعا، فهي لا تكون عبادة إلا إذا جاءت عن طريق الشرع. أولا لأنها حق الله عز وجل، ولأنها تعظيم لله عز وجل، وحنا لا نعظم الله عز وجل ولا ندري ما الذي يحبه الله عز وجل، ولا نعرف ما الذي يحبه وما الذي يرضاه وما الذي يكرهه إلا بما علمنا. هذا جانب. ولهذا قال ما أمر به شرعا، وطبعا مصدر الأمر هو الله سبحانه وتعالى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الكتاب والسنة. إذن العبادة ليس لها مصدر إلا الكتاب والسنة، العقل لا مدخل له في العبادة. ولهذا قال من غير اقتضاء عقلي. اقتضاء عقلي تفيد أمرين: الأمر الأول كما قلنا أنه ليس للعقل، العقل ليس مصدرا للعبادة، ولا يعبد الله عز وجل بمستحسنات العقول، ليس بمجرد أن 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 أو, 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 أو بالمقاييس، وإنما مصدر العبادة الشرع. الجانب الثاني أن العبادات أيضا لا تخضع لفهوم العقلية، قد ندرك بعض الحكم لكن بعض ما نفهم. كون الفجر ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاث والعصر أربع والعشاء أربع، وكون الأوقات هذه جاءت بعد طلوع الصبح وهذه عند الزوال، وهذه وقت العصر هكذا، والمغرب بعد المغرب، وبعد غروب الشمس، والعشاء هكذا بعد الشفق الأحمر، اختيارات ما فأيضا ليست خاضعة، وإن كان العلماء لا شك يتلمسون الحكم وقد ينبه إلى بعض، لكنها ليست قاطعة، وإنما تلمس للحكم لشيء وقع، لكن ليست خضع العقل بحيث أنه إذا وجد هذا وجد وإذا ارتفع ارتفع، لأن القضية العقلية في العقول الدنيوية في الأمور الدنيوية والعقلية أن ما كان مرتبطا بالعقل إذا وجد وجد وإذا ارتفع ارتفع، هذا العقلي. الأمور العقلية هي التي إذا تخضع للفهم العقلي، وإن كان العز وجل ذكر أشياء لنا دلنا عليها وفهمنا إياها صح تخضع لعقولنا، بعض أمور الدنيا وأسباب الدنيا وأشياء معقولة بحيث أنها مرتبطة فعلا بفهمنا، بحيث إذا وجد وجد وإذا ارتفع ارتفع، هذه قضية عقلية والله عز وجل هو الذي دلنا عليها. ولهذا قد نستدل بالأمور العقلية على أشياء كبار كإثبات النبوة وإثبات وجود الله وإثبات بعض المعجزات الكبار نستدل لها بالعقل، لكن العبادات لا ما تخضع للعقل. وإن كنا كما قلنا قد نتلمس بعض الحكم بعض الأسرار، لكنها ليست خاضعة للعقول بحيث إذا وجدت العلة وجد وإذا ارتفعت ارتفع، لأن العلة هو المعلول، ارتباط العلة بالمعلول، بحيث إذا وجدت العلة وجد المعلول وإذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول، هذا الارتباط العقلي، هذا غير موجود في العبادات. فالمعقولات هو ارتباط هذا بهذا، بحيث لو وجد وجد وإذا ارتفع ارتفع، هذا معنى حينما يكون عقلي، وهذا لا تجري فيه العبادات. فالله عز وجل لا يعبد مستحسنات العقول، كما أن العبادات لا تخضع للتعليل العقلي، بحيث أنه إذا وجد وجد وإذا ارتفع ارتفع. نعم كما قلنا قد نتلمس بعض الحكم والأسرار، فإذا العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. أيضا العبادة لا تخضع لأعراف الناس، لأن العرف يضطرد، يعني العادات مضطردة، اضطراد بمعنى الاستمرار، والعادات ما تسمى عادات إلا لأنها مستمرة، الشيء الذي لا يستمر لا يسمى عادة، الشيء الشاذ ولا النادر ولا القليل الحصول ما يسمى عادة، العادة للشيء الذي يعتاد ويعتاد الناس ويتعودون يمر في هذه العادات، عادات الناس في اللباس، عاداتهم في الأكل، عاداتهم في كثير من أحوالهم الاجتماعية، لأنها متكررة. فالعبادات أيضا ليست خاضعة للعادات، لا ليست خاضعة للعقول ولا خاضع العادات من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وإنما هي خضوع لله عز وجل واستسلام وانقياد بمقتضى أمر الشرع. لو ذهبنا نفحص هذا التعريف أو نزيد في بسطه، ننظر في العبادات، العبادة يا إخواني لها صفة أو لها حقيقة ولها صفة ولها هيئة ولها عدد ولها زمان ولها مكان، هذه هي حقيقة العبادة. أي عبادة لها حقيقة ولها صفة ولها هيئة ولها مكان ولها زمان ولها عدد، وقد لا يكون عدد ولا زمان ولا مكان. الصلاة لها حقيقة، وهي مجموعة الأقوال والأفعال من القراءات والأذكار ومن الركوع والسجود والجلوس والقيام، هذه صلاة جاء بها الشرع، لا ما كنا نعرفها إلا لما دلنا الشرع عليه. فحينما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة لو تقول للأعرابي أو للعربي في الجاهلية صلي، ما يفهم من الصلاة إلا الدعاء. يمكن لو قلت له صلي رفع يديه ودعا، لكن لا يمكن أن يفهم من الصلاة أن فيها ركوع وسجود وفيها قراءة الفاتحة وفيها سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى والتحيات، ما تفهم هذه. إذن الشرع أتى بعبادة الصلاة بهذه الكيفية وهذه الهيئة وهذه الصفة وهذا العدد، بل وزعها فجعل الفجر ركعتين وجعل الظهر أربعا وجعل العصر أربعا وجعل المغرب ثلاثا وجعل العشاء أربعا ووزع أوقاتها. أشياء ما ليس لنا فيها أي مدخل ولا تصرف. لو أن إنسان قال والله هذه صلاة طيبة وجيدة وأنا والله يا أخي منشرح نفسي، أنا بصلي ست، أنا أحب الله عز وجل وأحب العبادة وأحب الخير وأحب الدرجات العلى وأستكثر من الخير، أريد أني يعني وأسابق إلى الجنة وأنافس في الخيرات، أنا بدل ما أخلي صلاتي خمسة أجعلها ستة. تعلم طبعا هذا غير مقبول ومرفوض، بل هذا بدعة، بل يمكن لو اعتقد صلاة السادسة يمكن يكفر. أو لو قال يعني والله أنا أيضا أنا يعني مشغول وصاحب أعمال بخليها كلها بعد العشاء، إذا أردت أنام أصليها وخلاص. صلاة في أوقاتها في أوقاتي. أو قال الظهر أنا أحس بالنشاط بخليها خمس ركعات، والعصر والله تعب خليها ثلاث، والمغرب أنا نشيط خلي أربع أنقل اللي في جعل هذه. ليس لنا هذا. إذن العبادة في حقيقتها وفي صفتها وفي هيئتها، حتى الهيئة لو قال سأصلي جالس ولا خليها كل ركوع بس، وأتى بركوع وأتى بسجود وأتى بقيام، لازم نلتزم بالعبادة بصفتها وهيئتها. مثله هو الصيام فرض في شهر رمضان، شهر هلالي يدور مع العام في الصيف مع دورة الفلك بإذن الله، يأتي صيفا يأتي شتاء يأتي ربيعا يأتي خريفا. لو إنسان قال لا والله يا أخي خلي ماذا ما خلي في الصيف نخلي في الشتاء أريح للناس وزيد خمسة أيام، ما هي مشكلة، بدل 30 خلي 35 ونعوض بالله هذا وأريح. مع الأسف أن هذا هو الذي فعله النصارى فعلوا ذلك، يعني فرض عليهم الصيام فكانوا يبدلون، وهذا التحريف اللي أدخله اليهود والنصارى على دياناتهم صاروا يعبثون، ولهذا قال الله فيهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا أو لعبا ولهوا ولهوا ولعبا. فكانوا ينقلون ومرض ملكهم مر النصارى فزادوا 10 أيام تقرب إلى الله عز وجل وزادوا أيام في الصيام. العبادة محدودة في الهيئة في الحقيقة وفي الهيئة وفي الصفة وفي العدد وفي المكان وفي الزمان. الفجر في الفجر لا تنقله لا لعشاء ولا لضحى، والظهر كذلك، كله في مكان. رمضان في شهر هلالي موجود، لا تنقل لا لشوال ولا لمحرم ولا لرجب ولا لغيره، وأيضا هو من الفجر إلى غروب الشمس، لا تقول لا من طلوع الشمس ولا تقول إلى العشاء ولا تقول إلى الظهر، محدود. والمفطرات أنواعها محدودة، ما ومثله الزكاة مقدار معين، نصاب معين في أموال معينة وهكذا. إذن العبادات التي هي ذات عدد معين يلتزم بالعدد ولا نزيد، والعبادات ذات المكان المعين نلتزم بالمكان، الحج في الحج ولا نزيد ولا ننقص، والحج بصفته كذلك أيضا على هيئته في إحرامه في عرفة في مزدلفة في منى في الطواف في السعي. لو قال إنسان أن نشيط أريد أن أطوف 10 أشواط ليس له ذلك، أو قال أنا أريد أن أبدأ من الركن اليماني أو أبدأ عند الحجر أو عند مقام إبراهيم ليس له ذلك. أو قالوا من الصفا والمروة شوط واحد، أنا نشيط بدل ما يكون من الصفا والمروة واحد، لا من الصفا إلى الصفا، ليس له ذلك. أو قال شهر ذي الحجة شهر الجصيف نقول للشتاء، ليس له ذلك. إذن العبادة في مكانها، في زمانها، في هيئتها، في صفتها، في عددها. العبادات التي ليس لها عدد ليس لي أن أحدها بعدد، وهذه مهمة جدا يا أخواني. أنا أسبح ما شاء الله، أذكر الله ما شاء الله، إذا جاء عدد التزمت بالعدد. دبر الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، هذه ألتزم بها ولا أزيد، ولا إله إلا الله تمام 100 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما حد له حدد عددا ألتزمه، وما فتحه ليس لي أن أحدده. ولهذا تقول من قال لا إله إلا الله 1000 فله كذا، ليس إليك. أو من قال لا إله إلا الله 500 مرة، نعم اذكر الله، اذكر الله 500 مرة لا لا معنى، لكن لا تعتقد أن هذا العدد له خصوصية. اذكر الله 1000 لكن لا تعتقد أن 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 1000 له خصوصية، إلا إذا جاء إلا إذا جاء في نص. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 15 20 ما في معنى، لكن لا تلتزم، لا تعتقد بالتزام عدد معين. اللهم صل على 1000 مثلا أو تقدر، ما في معنى، صلي 1000 وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ما في معنى، لكن لا تعتقد بخصوصيته ولا بمحدودية العدد إلا إذا في نص. وهنا العبادة يا إخواني، حينما نقول العبادة توقيفية والعبادة ليست لمدخل عقلي، بمعنى نعبد الله بما شرع. ولهذا ابن عقيل يقول ما أمر به شرعا، فنحن محدودون بالأمر الشرعي. يوم الاثنين مشروع صيامه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يوم الخميس. إذن المشروع يوم الاثنين الذي دل على نص هو الصيام. لو أن إنسانا قال أنا سأتصدق يوم الاثنين صدقة خاصة، ويعتقد بخصوصية الصدقة يوم الاثنين أو بأفضلية الصدقة يوم الاثنين على غيرها، لقلنا أنت مبتدع. ومن هنا قلنا لكم أن العبادة محدودة في مكانها، في حقيقتها، في صفتها، في هيئتها، في زمانها، في مكانها، في عددها، ما نزيد. ما كان مفتوحا لا نغلقه، وما كان مغلقا لا نفتحه. فإذا الفضل في يوم الاثنين في الصيام. لا مانع أن تصدق يوم الاثنين، أتصدق يوم الاثنين، لكن لا أعتقد بخصوصية الصدقة يوم الاثنين. الصدقة يوم الاثنين كالصدقة يوم الثلاثاء، لكن لا يمكن أقول أن الصيام يوم الثلاثاء كالصيام يوم الاثنين. لا، لو أنني خصصت يوم الثلاثاء بالصيام لكنت مبتدعا. لو اعتقدت بأفضلية الصيام يوم الثلاثاء بخصوصه لكنت مبتدعا. أما لو صمته باعتبار أصوم أيام من غير اعتقاد خصوصي ما في إشكال. فإذا يوم الاثنين الفضل في صيامه، الفضل الخاص، يعني يختص بالفضل في الصيام. وكذلك يوم الخميس يختص بالصيام. يوم الجمعة هي عيد الأسبوع ولها فضل عظيم، لكن الصيام فيها مكروه أو محرم. إفرادها بصوم ممنوع، وإفرادها بصوم بدعة، مع فضلها وعظم الأجر فيها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لها فضل، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، التبكير يوم الجمعة فيها ساعة إجابة، كلهم فضائل يوم الجمعة ولا فضل عظيم. لكن فضائل مبنية على النصوص، ما تقول والله يوم الجمعة فعلا فاضل والصلاه فيها على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة فأنا أصوم. نقول لا، لا تصوم. لماذا؟ لأن العبادة ليست خاضعة لمشتهياتنا ولا لعقولنا. ولهذا يا إخواني باب البدع لا يكون إلا من هذا. كل الناس الذين وقعوا في البدع وقعوا لأنهم استحسنوا بعقولهم، نيتهم حسنة، المبتدعة نواياهم حسنة ومقصودهم حسن ويريدون الثواب ويريدون الأجر، لكن ليس هناك أجر ولا ثواب إلا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا البدع تنحرف بالدين على طول، وتخرج الملل والطرق والنحل والأشكال والألوان نتيجة اجتهادات، اجتهادات عباد ومخلصين ومحبين لله ومحبين لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبين للأولياء، لكن هذا وحده لا يكفي. مع الحب والإخلاص لابد من المتابعة، لابد. ولهذا ما المبتدعة والخوارج كانوا عباد، من أشد الناس عباد، حتى من أشد الناس عباد. حتى لما قيل لعلي رضي الله عنه عن الخوارج هم كفار، قال هم من الكفر فروا، لكنهم وقعوا. فمجرد حسن النية ومجرد حسن القصد ومجرد